مستمعينا ومتابعينا في كل مكان عبر أثير إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، المتخصص والعالم الجليل في مجال الصحة النفسية والمستشار الأسري والزواجي والخبير في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا دكتور.
أهلا ومرحبا بسيادتك
دكتور. نتحدث اليوم في حلقة مهمة جدا عن الهشاشة النفسية وكيف نحولها إلى صلابة نفسية. حدثنا عن هذا الموضوع وأهميته في زمن ربما لا يعرف كثير من الناس أهمية الصلابة النفسية ويستهينوا بالهشاشة النفسية لدى أنفسهم أو أبنائهم.
موضوع عظيم، أشكرك على طرحه. كتير جدا من الناس بيستغرب إن أصغر كلمة بقت تأثر فيه أطول مدة، أتفه شخص بقى بيأثر فيه أطول وقت، إنه كأنه بقى شبه الإزاز اللي أقل لمسة فيه تتكسر. كل الناس بتكون عرضة للضغوط، ولكن الهش نفسيا يتأثر بأقل موقف يتعرض ليه أطول وقت ممكن. تعريف أشبه بهشاشة العظام إنه ممكن تشوفه واقف على رجليه بس من أقل موقف يتفتفت، تفكيره الزايد يسيطر عليه، حساسيته الزايدة تتملك منه، وعلى طول ينهار، لا يعرف ياخد حقه ولا يقدر يطالب بحاجته ولا يعرف حتى يقول لأ عن توقيف إساءته. المشكلة الأكبر في الهشاشة النفسية إن ما بيعانيش منها إلا المتربي، ابن الأصول اللي عارف العيب والغلط،
اللي فارق معاه،
اللي بيتجنب الحرام. الهشاشة النفسية ممكن تصيب الشخص اللي بيراعي الله، اللي بيراعي عباد الله، اللي بيمشي على الأصول، اللي بيحترم اللي اتعامل معاه. الهش نفسيا ممكن يكون أفضل خلق الله علشان ما رعاش نفسه قبل ما يراعي غيره.
اسمح لي دكتور أتساءل سؤال جانبي هنا ونحن نتحدث عن شعارين أو مسمين كبيرين بين الهشاشة النفسية والصلابة النفسية، ولكن وأنت تتحدث عن أن من يعاني من الهشاشة النفسية هو المتربي، ابن الناس، ابن الأصول اللي عنده، ظهر في جانب ما لدي أن هناك ما يعاني من لديه البلادة النفسية مش فارق معاه، اتهز، اتكسر، تهان، اتقله، تعامل معاه، هو لا يتأثر نفسيا مع أي موقف ولا يتعامل معه أو لا يتعاطى معه. ليس الصلابة نفسية بمعناها العلمي والحقيقي والموضوعي، ولكن يعني لا أريد أن أقربها من البلاهة، ولكن أتحدث عن البلادة النفسية. هل في علم النفس ما يوجد بهذا الشيء أو بهذا الوصف؟
شوف، الشخص المتبلد ده ممكن يكون مريض فصام. يعني أحيانا مرضى الفصام بيكون تشخيصهم بأنهم عندهم شيء من التبلد في المشاعر، ولكن لو حضرتك تقصد الشخص المستفز اللي بيستفزك يخليك تشتاط غضبا،
نعم هذا هو،
تخليك تشتاط غضبا، ده بيكون عنده نوع من أي من أنواع اضطرابات الشخصية اسمه اضطراب الشخصية السايكوباتية، السايكوباتيك بيرسوناليتي.
واضح.
وبيبقى عنده، يعني ده قصة لو حيث تطرق لها في حديث منفصل تحت أمر.
نعود للهشاشة النفسية ونتحدث عن الأعراض التي تظهر على الإنسان للهشاشة النفسية. إزاي الواحد يوصف نفسه أو يعرف أنه لديه هشاشة نفسية غير أنه انكسر في موقف معين لما تعرض ليه وما قدرش يصمد نفسيا ونهار، أو أنه يكون اتأثر بشكل كبير بموقف بسيط ومش قادر يكمل حياته من بعده. هل هناك علامات واضحة تقول للشخص نفسه أنه عنده هشاشة نفسية؟
أذكر لحضرتك مجموعة من العلامات، كل من يسمعنا إذا ملاحظها في نفسه لازم يراجع مستوى هشاشته النفسية. افحص نفسك أرجوك من فوق لتحت.
تفضل.
يعني تخيل نفسك وانت تقف أمام مرآة وتفحص نفسك ذهنيا، عقليا، معرفيا، ثم تنزل شعوريا، وجدانيا، ثم تنزل جسديا، وهكذا. نبدأ من فوق لتحت. لو لقيت إن تركيزك مش أحسن حاجة وانتباهك بقى مشتت، انك بتدور على حاجة وهي قصادك، دور على الريموت وهو في ايدك، دور على الساعة وانت لابسها، دور على النظارة وهي على وشك، تحط الحاجة وما تفتكرش حطيتها فين، بتلاقي تركيزك قليل وانتباهك بقى اقل، تلاقي ذاكرتك اتأثرت، بقتش فاكر حاجات منطقية وبديهية. اما يكون عندك شعور بالفوجي مايند، انك بقيت مشتت، ملخبط، عندك إحساس كده كأن في ضباب موجود حوالين أفكارك، إحساس طول الوقت بأنك في حاجات متأخرة تعملها وعندك حاجات كتير محتاج توصل لها ومش قادر ترتبها، إنك بقيت بتنام مهما نمت تقوم تعبان همدان جسمك مكسر، إنك بقيت مش قادر تركز زي ما كنت الأول ولا تشتغل زي ما كنت الأول. ده على مستوى الأفكار. تنزل على مستوى المشاعر، إنك بقيت شديد الحساسية، أصغر كلمة بتأثر فيك أطول مدة، أتفه شخص بيسيب فيك أكبر أثر، أقل موقف بيعلم فيك أكبر علامة، إنك بقيت تاخد على أعصابك الحاجات اللي ما كنتش بتاخدها قبل كده، إنك بقيت بتتأثر بالمواقف اللي ما كنتش بتتأثر بيها فيما مضى، إنك بقيت تتضايق والضيق ده ياخد معك وقت، إنك بقيت تتعصب والتعصب ده ياخد معك وقت، إنك بقيت بتحس بوجع في قلبك، غصة في حلقك، ضيق على صدرك، حمل شايله جواك،
كل ده في الوجدان والمشاعر.
لسه
في أكتر من كده؟
أكتر من كده، ولكن نكتفي بذلك.
على مستوى الجسد وما يصيب الإنسان من أعراض ربما تؤثر عليه وتكون هي من الأمراض النفسية جسمية نتيجة الهشاشة النفسية،
إذا ما ظهرت الأعراض الجسدية فأنت الآن داخل فيما يعرف بنقص المناعة النفسية. وأتمنى أن تكون الحلقة القادمة عن المناعة النفسية
رائع دكتور،
وده مهم جدا، ولكن خليني ألفت انتباه حضرتك للدمج ما بين الأعراض الجسدية والشعور والوجدان بإصابة الناس بما يعرف بالبروكن هارت سيندروم أو متلازمة القلب المكسور. امبارح وإحنا بنسجل وضحت لحضرتك أني بنصح الناس أقول لهم نام مهموم تقوم مجلوط، وللأسف هذا واقع. بعض الناس تكون متضايقة متعصبة متنرفزة من حد هو اللي ضايقها، وهو عايش حياته وانت قاعد بتدبدب في الأرض ومنهار وزعلان ومتضايق. طيب هذا الشخص حاسس بيك دلوقتي؟ لا. طب انت دلوقتي حاسس بنفسك؟ للأسف لا. ينتهي بيك الأمر انك أزيت نفسك وأزيت جسدك وخسرت كتير من طاقتك، وأنت لا تعلم بسبب تصرف الآخرين، وأنت لا تعلم أنك أنت لو وقعت نفسك في كل ده، أنت اللي وصلت لكده.
ماذا لو كان الإنسان يشعر بمسؤوليته عن الآخرين وبأنه كان لابد أن يعاملوه بشكل أحسن أو بشكل أفضل أو أن يكون التعامل أرقى أو أحسن من كده في الظروف دي؟ هو مسألة تقديره لذاته، كما تعلمنا معكم دكتور أن اللي بيزعل إنسان وبيكسره هي مسألة التقدير. هو ليه شايف أنه ده تصرف الآخرين إلا أنه لم يقدر أو يعني يقيم وجوده بالشكل الأمثل؟
للأسف كلام حضرتك صح جدا جدا، وهو عين أسباب الهشاشة النفسية.
عين أسباب الهشاشة طبعاً. النفسية
إذا ما حبينا نحدد إيه هي أسباب الهشاشة النفسية، في رأيي هم ثلاثة: سوء الاختيار، طول الانتظار، تأخر القرار.
نعيد مرة أخرى دكتور حتى يكتب معنا كل من يسمعنا الآن أو أن يسجل هذه الفقرة إن أراد أن يسجلها. ثلاث أسباب للهشاشة النفسية.
ثلاث أسباب أرى من خبرتي إن هم أساس الإصابة بالهشاشة النفسية. ثلاث أسباب هم: سوء الاختيار، طول الانتظار، تأخر القرار. سوء الاختيار إنك تسيء اختيار مين اللي موجود معاك، مين اللي عايش معاك، وانت عايش مع مين، وانت موجود مع مين.
ومين صاحب القرار في سوء الاختيار يا دكتور؟
الشخص.
ازاي وهو دخل المدرسة ما يعرفش مين اللي دخله المدرسة دي ويتعامل مع اي نوع من انواع الزملاء؟ مين اللي هيختار الناس اللي هيبقوا معاه في الجامعة؟ والاسرة هي اللي بتفرض على ابنائها يدخلوا الجامعة دي لاعتبارات اسرية واجتماعية معينة. مين اللي بيختار؟ والاسرة احيانا وبنسب كبيرة بتجوز اولادها جوازة معينة لاسباب معينة ولظروف اجتماعية معينة. ومين اللي بيقول له انا كنت بتابعك مع اصحابك علشان اختار لك الاصحاب الامثل، فما تصاحبش فلان وصاحب فلان، فأصبح محاط بدائرة تعليم وعمل وزواج وصحاب هو ما كانش له أي أساس في اختيارهم. الأب أو الأم أو كلاهما كان هو اللي وضع الشخص في دائرة الاختيار دي.
الاختيار بيجي من سلطة الشخص إنه يختار، وسلطة الشخص بتيجي لما يكون قادر على تحديد اختيارات معينة تلزمه في حياته. احنا هنا بنتكلم عن أدلت، عن حد أصبح قادر على إن هو يختار، مش عن طفل ما اختارش مدرسته، ولا عن مراهق ما اختارش صحابه، ولكن بنتكلم عن حد أدلت.
أليست تراكمية دكتور؟ أليست سلب حرية الاختيار حتى في ملابسه في العيد وهو صغير؟ اختياره اللعبة بيحبها بقت الأسرة اللي بتختار له كلها، تراكم معارف ومهارات عند الشخص، أصبح لا يمتلك القدرة على الاختيار لما يبقى أدلت أو كبير أو حتى مسؤول أو مستقل حتى عائليا.
يمكن لما نيجي نشرح سوء الاختيار، قد لا يكون سوء اختيار الشخص نفسه، ولكن سوء اختيار المحيطين به إن هم حطوه في الوضع ده. زي ما حضرتك ذكرت بعض الأسر اللي بتسيء اختيار أصحاب ولادها، بتسيء اختيار البيئة اللي ولادها يعيشوا فيها. ويمكن أذكر إن سبب كبير جدا من ظهور معدل من الهشاشة النفسية عند كتير من الشباب والفتيات هم إن هم بيعيشوا في بيئة مغتربة. يمكن دلوقتي العولمة بقت فتحة البيئات كلها على بعض، والعالم بقى حاجة صغيرة، ولكن قبل سنوات كان في بلاد كتير بيعيش فيها أباء وأمهات مغتربين سعيا وراء لقمة العيش، وولادهم بيعيشوا في بيئات منغلقة، وفجأة يخشوا الجامعة في مصورة بني أدمين بتضرب في وشهم فتظهر كل أعراض الهشاشة النفسية مثلا
موجود.
فسوء الاختيار مش بالضرورة يكون الشخص نفسه،
المحيط
ممكن يكون حد اختار له.
نعم جميل.
ولكن إذا ما تكلمنا عن الشخص اللي يملك دلوقتي أنه يختار، تلاقي أن سوء الاختيار ده بعض الناس بترفض تعترف أنها أساءت الاختيار، يرفض، يأبى، يتكبر، يتكسف، يعاند، يقاوح، المهم عشان ما يبانش قدام نفسه أو قدام الناس إنه اختار غلط.
واضح المسألة، بخلاف إنه كان في البداية لما تسأل عن سبب اختياره لشخص فلان أو فلانة وضع أسباب قوية وأسباب تجعله معاه العمر كله. شفته أجدع صاحب وأحسن وفي وعمل معاه مواقف كتير وابن ناس ومتربي. صعب بعد ما يكتشف إنه سؤال اختيار إنه يرجع ينكر اللي كان الأول فيقول لك.
وفي ناس بتبدأ تكتشف سوء اختياراتها بإنه صعب يتراجع. عارف القطر اللي بتركبه غلط؟
نعم.
وكل ما تتأخر في الرجوع الضريبة المشوار بتزيد
بعد المشوار.
ويمكن واحد من اللي سمعتهم عن سوء الاختيار فقال لي مرة من جملة اعترافاته إنه مش بيحب يعترف لنفسه ولا للي حواليه إنه أساء الاختيار. فقال لي لو جبت بطيخة يا دكتور وفتحتها طلعت مش حلوة هتعمل فيها إيه؟ مش مسكرة يعني،
هرميها.
قال أنا ما أقدرش أعمل كده.
بيأكلها؟ بيعاقب نفسه.
للأسف النقاش بيكون معاهم أعمق من كده. قال لي لو رميتها دلوقتي هلوم نفسي على اختيار الغلط وهأنب روحي إني أسأت الاختيار. قلت له علمني. قال لي هجيب البطيخة ولفها بقماش وحطها جوه كيس أسود وأحكم غلقه ولفها بورق جرايد وحطها جوه صندوق محكم الغلق وسيبها أسبوع. بعد أسبوع هفتح الصندوق وشيل ورق الجرايد وفك الكيس
حمدت
وشيل القماش هلاقيها باظت، هرميها وأنا ضميري مرتاح.
لهذه الدرجة؟
واحدة واحدة. هو هنا ما بيتكلمش عن البطيخة.
وصلت. شكرك يا دكتور. وصلت.
فبعض الناس بتعاند في سوء الاختيار جدا، وممكن يعمل فعل مبالغ فيه زي اللي احنا وضحناه لهذا الرجل، أو يعمل فعل تاني هو أقرب للي فعل. لو سفينة بتغرق وكل مرة شخص واحد من اللي على السفينة هو اللي يحاول يحمي السفينة من الغرق، هيجي لك مرة وانت الشخص اللي بتعمل كده تقول لنفسك طب أنا ليه أعمل كده؟ ما نستنى شوف الطرف التاني يحاول ينقذ، هو أنا كل مرة أنا اللي أنقذ السفينة؟ هتفضل قاعد مستني ومش تعمل، مش هتقدم فعل لغاية ما الطرف التاني يحاول يتصرف. هتفضل منتظر حتى لو السفينة كانت مهددة وبتغرق قدامك. عشان انت تعبت من كتر السعي للإنقاذ، فبتعاقد نفسك على سوء اختيار شخص ما بيعملش حاجة.
وصلت هذه الفكرة.
هتفضل تنتظر الشخص التاني يعمل حاجة حتى لو السفينة هتغرق، وأنا هنا ما بتكلمش عن السفينة.
أيضا وصلت الدكتور. رائع. إذن في الاختيار
ده اسمه سوء اختيار.
سوء اختيار مسألة من أسباب المهمة لهشاشة الهشاشة النفسية. وإذن أيضا نتحدث عن طول الانتظار.
طول الانتظار لا يقل خطورة عن سوء الاختيار.
لعلنا أشرنا إليه في سوء الاختيار، وفي هذا الشخص الذي لا يفعل وينتظر الطرف الآخر، أو الذي انتظر مدة من الزمن حتى تعطب أو تفسد تلك البطيخة، وكنا لا نتحدث عن البطيخ بشكل عام، لكن حدثنا عن طول الانتظار وكيف يضاعف من الهشاشة النفسية.
شوف، فكرة الانتظار نفسها معناها إنك مش بتعمل حاجة. فكرة الانتظار هي اللا فعل، إنك منتظر، إنك في حالة من السلبية، في حالة أنت ما عملتهاش، ما بقتش بتعمل اللي مفروض منك، ما بقتش بتتصرف زي ما هو المفروض تتصرف. طول الانتظار معناها انك استنيت كتير وما خدش اكشن.
جميل.
فهنا ما تلومش على اللي خد اكشن حتى لو كان غلط.
كنت فين
بالظبط؟
رائع.
فطول الانتظار معناها ان انا منتظر بقى، يلا منتظر الطرف التاني يتحسن، منتظر الطرف التاني يتصرف، منتظر الطرف التاني يبقى افضل، منتظر الطرف التاني، وهكذا. طول الانتظار مش بيؤتي ثماره بالشكل اللي حضرتك متخيله خالص.
رائع دكتور. حدثنا إن سمحت لنا عن تأثير الميديا والدراما وما يشاهده الناس ويتابعه ربما عبر المنصات الرقمية الآن أو عبر شاشات التلفاز لمن لديهم شاشات تلفاز، ولكن المنصات الإلكترونية التي تعرض مسلسلات ربما تصل إلى مئات الحلقات من الدراما التركية والهندية والدراما العربية وغيرها من الدراما التي تتكرر فيها مشاهد الانكسار والذي يتعايش معها المشاهد سواء رجل أو امرأة، ونخص المرأة أكثر لطبيعتها العاطفية في أنها تنكسر مع كل مشهد انكسار وتبكي مع كل مشهد فراق. وهل هذه المشاهد في الدراما تؤثر على الصلابة النفسية والهشاشة النفسية؟
شوف، زمان كان الناس على دين حكامهم، الآن الناس على دين إعلامهم.
نعم،
الناس على دين إعلامهم، يعني اللي بيشوفوه في الإعلام غصب عنهم. الإعلام ده ممكن يكون إعلام رقمي، مرئي، مسموع، مقروء، كل ده إعلام، ولكن الإعلام الرقمي دلوقتي هو الأكثر على اعتبار أنه بيقال عنه in hand، يعني دي حاجة في إيدك طول الوقت. ويمكن الجمعية الأمريكية لعلم النفس اللي أشرف بعضويتها من سنوات طويلة طرحت ما يعرف بمصطلح عظيم جدا من وجهة نظري اسمه social media depression، وهو اكتئاب السوشيال ميديا. وده من أهم الأسباب اللي ممكن تصيب الإنسان بالهشاشة النفسية. ليه؟ غصبا عنك وانت بتقلب في الريلز السريعة بتلاقي الناس متصورة في أحسن صورة ليها، فعقلك بيسألك أسئلة غير منطقية، هو انت ليه مش كده؟ عقلك بيبدأ يسألك هو انت ليه مش حلوة زيها؟ ليه مناخيرك أكبر من مناخيرها؟
فلتر.
ليه شكلك مش زي شكلها؟ عقلك بيسألك انت ليه ما عندكش نفس العضلات اللي عنده؟ الحقيقة ان العقل هنا بيبدأ يعمل لك حالة من المقارنة، ولكنها مقارنة مكحفة، هي مقارنة غير عادلة، عشان انت مش واخد بالك ان الاتنين، الراجل والست اللي واقفين على رخامة المطبخ حاضنين بعض، في واحد تالت واقف معهم بيصورهم.
هذه إشارة في منتهى الخطورة دكتور.
ضيف على ذلك ان محدش بيصور خيبته،
ناس بتصور اللحظات الحلوة بس،
مفيش حد هيطلع لك نفسه وهو طبيعي، مفيش حد هيصور لك نفسه وهو عادي، مفيش حد هيبين لك نفسه وهو منطقي، مفيش حد هيعمل ده. فالسوشيال ميديا ديبريشن تصيبك بالإحباط ثم الاكتئاب من كتر ما انت بتتابع. طيب في حاجة تانية من علامات أو اللي بتسرع الإصابة بالهشاشة النفسية، سوشيال ميديا انكزايتي. تصحى الصبح تمسك تليفونك من جنبك، توقف منبهك وتبدأ تفر في التليفون، دي بتعيط ودي بتضحك، ده بيعلي صوته وده بيوطي، ده بيفرح وده بيزعل. عقلك لسه ما بقاش مستوعب هو بيعمل ايه، وهو مش مستعد لكمية الريلز الرهيبة دي وكمية المشاعر المختلطة. فيجي لك سوشيال ميديا انكزايتي، وبعدها يجي لك هشاشة نفسية، يبقى عندك سرعة استثارة، رد فعلك عنيف، طلقك يعني سريع، وهكذا.
في مواقف معينة من حياة الناس ربما يسترجعوا ذكرياتهم مع هذه المشاهد، وربما يأخذوا منها أيضا تعبيرات معينة وجمل معينة في لحظة انكسار أو في لحظة ألم أو في لحظة مرض. دكتور، حتى نصل إلى الصلابة النفسية لابد من روشتة علاج، لابد من برنامج نحول تلك الهشاشة إلى علاج. بعد الفاصل تسمح لنا نعود معكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان بالوصفة الجميلة والرائعة لتحويل هشاشة الهشاشة النفسية إلى صلابة نفسية، فانتظرونا مجددا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس، مع سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
مرحبا دكتور وائل، أهلا وسهلا.
دكتور، الهشاشة النفسية موضوع يعني من الخطورة بمكان لما تحدثت عنه من أمور ربما تكسر الإنسان في حياته في مواقف بسيطة وسهلة، ولكنها تترك له أثرا وجرحا ربما لا يندمل وربما لا يعني يشفى مع الأيام ويستمر معه فترة طويلة من الزمان. كيف نحول أصحاب الهشاشة النفسية إلى من لديهم صلابة نفسية، وكيف تبدأ مرحلة التعافي من الهشاشة النفسية؟
يمكن احنا ذكرنا الثلاث أسباب الرئيسية للإصابة بالهشاشة النفسية من وجهة نظري، وفرعناهم اللي هم سوء الاختيار وطول الانتظار وتأخر القرار. يمكن تأخر القرار هو من أكتر الأمور اللي تعجل في إصابتك بالهشاشة النفسية وتظهر أعراضها عليك بشكل أصعب.
تأخير القرار. طب ممكن أخذ قرار غلط، ممكن أخذ قرار
أفضل من ألا تأخذ قرار أصلا.
نأخذ قرار ويزود الهشاشة النفسية،
أفضل من ألا تأخذ قرار أصلا.
أخذ قرار ويكسرنا مرة تانية.
كل الدراسات اللي اتعملت عشان تفرق ما بين هل هتلوم نفسك على الحاجات اللي عملتها وكانت غلط أكتر، ولا هتلوم نفسك على الحاجات اللي انت عملتهاش.
يعني الإنسان يهاب من موقف معين، ومهابة الموقف المعين هي ربما تؤخر اتخاذ القرار.
تتخيل نتيجة الدراسات أثفرت عن إيه؟ هل اللوم الأكثر على اللي عملته وطلع غلط، ولا اللي ما عملتوش أصلا؟
يعني الناس تذهب لي اللي ما عملتوش لأنه كنت في منطقة السلم، منطقة الأمان، منطقة لأنه الآن النتيجة معروفة. لكن
الأكثر خطورة أن يكون الندم أكثر على اللي ما عملتوش.
يا الله،
تخيل.
رغم أني عندما أتخذ قرار ربما يكون فيه شيء أصعب،
لأن
مما
اللي هتعمله عندك احتمالية 50-50.
مظبوط،
يفيدك أو ما يفيدكش.
صح أو يضرك.
ما يفيدكش يعني يضرك بمراحله بقى، ما يفيدكش من أول، ما يفيدكش لغاية ما يبقى فيه ضرر.
تمام.
طب لو ما عملتش خالص، مفيش ال 50 دي ولا ال 50 دي،
انت ضرر اصلا،
انت ما عملتش شيء.
رائع.
اذا ندمك على ما لم تفعله هيكون اكتر على ندمك على ما فعلته خطا، هيكون اكتر بكتير. وديك مثال
سيدنا علي، كلمه جميله في من يهابه الانسان ويخافه من المواقف والمدلهمات في الحياه، وانت تعلمنا من مدرسه سيدنا علي كرم الله وجهه كثيرا في هذه المساله. تفضل دكتور اكمل.
تتحدث عن المهابة.
نعم.
وضعف الخوف.
نعم.
قال الإمام علي كرم الله وجهه: إذا هبت أمرا فقع فيه. بس بعض الناس مش بتعمل الفعل عشان بتخاف منه، لا، بعض الناس مش بتعمل فعل عشان خايفة من آثاره.
تأخر اتخاذ القرار.
مش هياخد قرار، يعني ده بيبقى حاجة صعبة. وذكرت لحضرتك أن أحيانا تأخر القرار أحد أهم أسبابه أن مفيش حد خب إيدك ولفت انتباهك وداعب كده مشاعرك وصحح أفكارك.
مين المنوط بيعمل الكلام ده؟
قد يحدث من قبيل الصدفة، وقد يحدث بفعل فاعل، زي إن أنت تلجأ
أمين.
تلجأ لأخذ مشورة صاحب المشورة. وحكيت لحضرتك عن شبل ولدته أمه بالقرب من قطيع أغنام، اتربى وسطهم وأكل الحشائش زيهم، لعب معاهم وشرب من لبنهم، لم يأكل اللحم ولم يزأر أبدا. وفي يوم هجم على قطيع الأغنام أسد
بنفس شكله ونفس هيئته ونفس طريقته.
هرب كل الغنم إلا الأسد ما هربش.
الغريزة،
شيء جواه مخلهوش يخاف.
هو مش غنم.
جري عليه الأسد اللي من نفس جنسه وقال له: أنت بتعمل إيه وسطهم؟ قال له: دول أهلي، أنا منهم، أحبابي، تولدت معاهم، عشت وسطيهم، جروا الأسد من ديله وحط وشه على المية وقال له شوف نفسك، انت مش شبههم ولا منهم، انت مأخر قرارك انك تبعد عنهم. زقر الأسد زئير اتهزت ليه الغابة وداق طعم اللحم لأول مرة في حياته، وقرر يعيش أسد مش خروف.
ده لأنه في حد كان عنده لحظة صدق في معرفته بذاته. هنلاقي الشخص ده فين في حياتنا دكتور، وإحنا بنقابل في حياتنا ناس كتير ربما كانت السبب أصلا في سوء الاختيار.
إن ما لقيتوش ابحث عليه ولو بأجر، ابحث عنه ولو بأجر.
رائع دكتور، وصلت الفكرة في أن نذهب لمتخصص. نتحدث الآن عن الصلابة النفسية، متى نعتبر أنفسنا بدأنا نصل إلى مراحل من الصلابة النفسية؟ عند أي نقطة تحديدا نقول بدأنا مسألة التعافي أو نحن في خطوات التعافي؟
الصلابة النفسية عكس تماما ما يتوقع الناس. الصلب لا يعني إن هو جامد.
نعم.
الصلب مش الجامد اللي ممكن يبقى عرضة للكسر. الصلب هو المرن.
الله.
اللي بيسمع الكلمة ويعديها، اللي ما بيقفش على الواحدة، اللي بيتجاوز الغلطة. الشخص اللي عنده صلابة نفسية ما بتفرقش معاه الكلمة، اللي عارف كويس ان مش هيعيب فيك الا شخص فشل يبقى زيك، ومحدش هيهتم انه يتكلم عنك الا اللي مش عارف ينجح نجاحك، ولا حد هيكون مهتم يجيب سيرتك إلا اللي منجحش يعمل ربع عمايلك، ولا شخص هيفضل يتكلم عليك إلا وهو مش عارف يبقى واحد زيك. الصلب نفسيا هو اللي بيقرأ المشهد صح، ويعرف إن اللي اتكلم عليه في غيابه قزم، في وجوده يقلب قط. الصلب نفسيا هو اللي بيقرأ المشهد صح، ويعرف ان الغيران منه فشل يكون زيه. الصلابة النفسية انك تعرف ان مش كل اللي بيحقد عليك محق، ولا كل اللي بيغير منك صادق، ولا كل اللي بيتكلم عنك كان مع الحق. اللي حقد عليك اقل منك، واللي غيران فشل يكون زيك، واللي جاب سيرتك ما عندوش شيء مهم في حياته يتكلم عنه.
رائع دكتور، هل يمكن لشخص غير متخصص ينصح اللي كان عنده صلابة، اللي كان عنده هشاشة نفسية وبدأ يتعافى، بأن يعيد نفس المشهد مع نفس الأشخاص ويرى إن كان يستطيع تجاوز هذا المشهد، يستطيع أن يصلح ما انكسر بداخله، أم أن هذا من المجازفة أن نعيد نفس التكرار ونقابل نفس الأشخاص؟ هي يعني أين تقع في مسائل العلاج؟
الهشاشة النفسية في رأيي هي تكرار نفس الكسر، تكرار نفس الكسر.
لو تعافى هل يعود لنفس المشهد مرة أخرى حقيقة؟
عشان هو غالبا بيكون عاد. ليه؟ هو غالبا ما تجد الشخص بيعمل نفس الفعل نفس الفعل وينتظر نتيجة مختلفة.
هذا من الغباء بمكان.
مش غباء، خد بالك الإنسان محاط بأفكار لا تتوقف، ومشاعر دوما ما تنزف، وسلوكيات صعب يفسرها أو يتنبأ بيها. بيدور دايما بلا وعي منه على حد ياخد بيده، وانت وحظك حسب طاقتك.
جميل، يعني اسمح لي دكتور أوضح السؤال مرة أخرى بمثال لعل المستمع يفهم ما كنت أقصده من هذا السؤال. شخص معين إذا تعامل مع أحد أقاربه، والد، والدة، أخ، أخت، دائما يهينه بشكل ما، ينكسر، يصيبه حالة نفسية صعبة جدا، وربما يبكي ويدخل في نوبة معينة. إذا ما تعافى، إذا ما ذهب إلى برنامج علاجي سلوكي معرفي وأصبح لديه قناعة بأن الشخص الذي يتكلم عنه ليس لديه مثل نجاحك، هل من يعني أهمية بمكان أن يذهب إلى نفس الشخص مرة أخرى وأن يسمع نفس الكلام ويرى إن كان يؤثر فيه نفس التأثير الأول أم لا؟ أتحدث هنا عن علاقة عائلية في إطارها العام، لكن هناك علاقات كتير ربما يعني كرر بأنماط مختلفة.
في إطار الأهل تقصد؟
أتحدث عن الأهل في هذا المثال، ولكن ربما يذهب إلى من كان لديه علاقة أو زواج مثلا، يرى إن كان يؤثر في الكلام الذي قيل من قبل أو لا. يذهب إلى بيئة العمل، ينظر إلى الأشخاص الذين كانوا يتحدثون عنه أو من خلفه، أو يصل كلام إن كان يؤثر فيه أم لا. هل هذا الكلام الذي يكسر الإنسان في مرحلة الهشاشة له أن يختبر نفسه هي أي درجة من الصلابة بعد أن تعافى أم لا؟
كل الجروح النفسية سهل التأمها، كل الجروح النفسية سهل التعافي منها، إلا الجروح اللي سببها الأهل.
يا الله،
من أصعب الجروح النفسية في التأمها وفي التعافي منها. الأقرب دوما جرحه أعمق، كلما كانت اليد المسيئة قريبة كلما كانت الجروح الناتجة عنها عميقة. البعيد عنك ممكن يأذيك، بس الخبطة مش هتكون مميتة. الأهل عشان مخلوقين يحموا، لما بيأذوا أذاهم بيكون مميت. وباختلاف الأعمار والثقافات والجنسيات اللي شفتها وسمعت منها وحاولت علاجها، ملقتش أعمق من جروح الأهل.
هم ذوي القربة وجرحهم أشد مرارة على النفس لأنها تترك أثر على المدى البعيد.
ده حقيقي.
هل الإنسان الدكتور يعود إلى نفس البيئة التي تأذى منها سواء كانت أهل أو غير، أم لا يعود إليها من باب السلامة أولى، من باب أنه يدخل مرحلة جديدة وقرار جديد وحياة جديدة أفضل له؟
الإجابة عن سؤال حضرتك ليها مدرستين. المدرسة الأولى قالها سيدي جلال الدين الرومي لما تحدث عن تألم حتى تشفى، والمدرسة الثانية قالها أستاذه شمس الدين التبريزي، إنك محتاج تبعد. وعاتب تلميذه جلال الدين الرومي لما قال له استغني يا ولدي فمن ترك ملك. جلال الدين الرومي كان أستاذه شمس الدين التبريزي، والناس كانت تعيب على سيد التبريزي بأنه يبدو غير ناضج كفاية من وجهة نظرهم، مش مهتم بالملبس والشكل والمظهر كما ينبغي، إزاي ده يكون من أهل العلم؟ وكانت نصيحة سيدنا الرومي وقتها إنك تغادر البيئة اللي تألمت فيها، ثم اتكلم عن إنك تستحمل الألم لغاية ما تشفى ولا تغادر البيئة. وابتدى ينصح متابعي ومريدي بإنك تتألم حتى تشفى ولا تغادر، إلى أن نصحه أستاذه شمس الدين التبريزي بأن الناس نوعان، من أراد منهم ودك ثقب في الجبل والصخر إليك مدخلا، ومن أراد منهم هجرك وجد في ثقب الباب منك مخرجا.
هذا من الصعوبة بمكان وهذا من السهولة بمكان، وكلاهما حالة نادرة. فهمنا دكتور.
وأتم التبريزي نصحه استغني يا ولدي فمن ترك ملك.
فمن ترك
ملك،
ومن تعلق أسر،
ومن تعلق هلك.
هذا أجمل يعني. دكتور، يعني حدثنا في نهاية هذا اللقاء عن الهشاشة النفسية والصلابة النفسية بشكل سريع، كيف استقرئها الناس في من حولهم سواء كان هذا مفيدا أو غير مفيد؟ الإنسان العادي له أن يعرف أن هذا لديه هشاشة أو صلابة، كيف؟
الهشاشة النفسية مش كسر، ولكن الهشاشة النفسية كسر مضاعف.
نعم.
إنك تتعرض للموضوع أكتر من مرة، وإنك تخوض التجربة أكتر من مرة، وإنك تتعرض للأذى أكتر من مرة، وإنك تكون موجود وسط الناس المؤذيين أطول مدة، وإنك تأخر القرار بتاعك للبعد عنهم أطول فترة، كل ده معناه إنك هتظل في حالة من الهشاشة النفسية. ولكن إنت محتاج إنك تنقى بنفسك وتربق بذاتك، وما تحطش نفسك إلا في البيئة اللي تستهلك، ما تبقاش عامل زي الأسد اللي عاش ما بين الخرفان. ما تستناش ان يجي اسد وياخدك من ديلك ويخليك تشوف وشك في الميه ويقولك لو سمحت انت مش خروف، لو سمحت انت اسد، من فضلك ثق في نفسك وبص في مرايه تعكس قدراتك الحقيقيه، وخذ بالاسباب عشان تتعرف عليك، وادخل التوكيل عشان تعرف امكانياتك وملكاتك وقدراتك عشان تقدر تحسن منها وتطور فيها، وعشان تتغلب على نقاط ضعفك سواء كنت تعلمها او لا تعلمها.
رائع دكتور، اشكرك شكرا جزيلا.
مرحبا.
هذا اللقاء على هذه النصائح الغالية مستمعينا ومتابعينا، كان معنا سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف صاحب توكيل النفوس في برنامجكم توكيل النفوس، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.